أهلكم جديد إليكم المواجس بداية إيران ترد على تهديدات ترامب وتؤكد أنها استفزازية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. دول عربية تدين وترفض مخطط ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. أهلا بكم من جديد إليكم بالتفاصيل. أكدت إيران أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهورة واستفزازية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وردا على التهديدات الأمريكية انتقد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن أمام مثل هذه التصريحات التي تهدد علنا باستخدام القوة ضد بلاده. كما حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة من أن أي عمل عدواني ستكون عواقبه وخيمة وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه. وأكد إيرواني أن إيران كعضو مسؤول في الأمم المتحدة تلتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي وستدافع بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي. أكدت مصر عزمها تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني. وأعربت الخارجية المصرية في بيان تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة، مشددة على موقفها الرافض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر. كشف الملك الأردني عبد الله الثاني عن تشديده خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. وأضاف الملك أن أولوية الجميع يجب أن تكون إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع والعمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لتجنب تدهور الأوضاع في المنطقة، واصفا مناقشته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في البناء. دعا قائد حرسة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إلى مواجهة الجنون الأمريكي بشأن مخطط تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا مبدأ نصرة الشعب الفلسطيني عسكريا وسياسيا وإعلاميا. السيد الحوثي وفي ذكرى الهروب المذل المارين الأمريكي من صنعاء اعتبر أن اليوم التالي في غزة كان يوما لانتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إننا حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي بالمنطقة مدمر وكارثي، إذ تتعامل واشنطن مع العالم العربي والإسلامي بطمع وحكمة، ولا سيما أن توجهها يشكل خطورة على كل البلدان من دون استثناء وعلى مراحل. نستمع إلى جانب من حديث السيد الحوثي في هذا الموضوع.
نؤكد على موقفنا الثابت المبدأ والإنساني والأخلاقي والديني في نصرة الشعب الفلسطيني ومجاهده الأعزاء على كل المستويات عسكريا وسياسيا وإعلاميا بالجهاد بالنفس والمال بكل ما نستطيع. لن نتردد في ذلك أبدا بأعلى سقف نستطيع، ونسعى إلى ما ليس بوسعنا لكي نصل إليه بمعونة الله تعالى. ونحن حاضرون حتى للتدخل العسكري في أي جولة تصعيد ضد غزة في أي وقت من الأوقات. موقفنا هذا ضد الهيمنة الأمريكية وضد السيطرة الأمريكية، والذي يعبر عن إرادة شعبنا العزيز وينسجم تماما مع هويته الإيمانية. وشعب ينتمي للإيمان، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ونحن في إطار هذا الموقف نتحرك كما قلنا، حريتنا دين، عزتنا إيمان، لن نخضع إلا لله تعالى. ونحن نعتمد عليه ونتوكل عليه ونثق به، وهو سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. موقفنا هو حاسم وثابت مهما كانت التحديات، لأنه يستند إلى أسس لا يمكن التفريط بها ولا المساومة عليها. يستند إلى الإنسانية والأخلاق والدين والقيم، وهو موقف راشد على بصيرة من أمرنا. نحن ندرك المخاطر الحقيقية للسيطرة الأمريكية، وأن ذلك خسارة للدين والدنيا، خسارة لمستقبل أي بلد مهما كان.
أصدرت المحكمة الدولية الدولية في الإدارة الأمريكية وأعرضت الجنائية الدولية في بيانها عن أسفلها لفضل الإدارة الأمريكية للشكوبات، واعتدة بأنها تتعقد بوصف لمواصلة تطبيق والولاية للقضائية وصالح ملايين ضحايا الأرضية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر نهاية الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بفضل عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وذلك دعماً لكيان أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني المسوى بدلالة المتهم سعدون صدري القيسي المشرف على دوائر أمن الدولة ضمن نظام صدام. وأفادت المؤسسة في بيانها أن كوادرها أجرت الكشف الفني الأولي للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثا بمحافظة الأنبار وناحية السقلاوية التي اكتشفت كتبت من قبل أزلام نظام البعث الصدامي البائد. وأضاف البيان أن الضحايا المكتشفة جثامين متضمنة رجالا ونساء، وأن عمليات الإحرام تمت في موقع المقبرة. إيران ترد على تهديدات ترامب وتؤكد أنها استفزازية وتشكل انتهاكا للقانون. دول على العربية تدين وتغفر مخطط ترامب تهجير فلسطينيين من قطاع غزة. والسيد الحوثي يؤكد جاهزية خلق قوات يمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة.
شخصية لشخص مصاب بالقمة، مثل نشط الشعر، سماعات الرأس، الفرشاة، المناشف، الملابس والطباعة وغيرها. لذلك يجب تجنب مشاركة أغراض الآخرين، كما لا يمكن أن ينتقل قمل الرأس من الحيوانات. يتغذى القمل على الدم للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكنه العيش 30 يوما تقريبا على رأس الشخص، إلا أنه إذا سقط سيموت خلال يوم أو يومين. كما يستطيع القمل أن يبقى تحت الماء عدة ساعات. الكلور في حمامات السباحة غير قادرة على قتله. مع ذلك يرجح أن القمل ينتقل عن طريق مياه البركة، لأنه يميل إلى التمسك بالشعر بقوة عند غمره.
نعم أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأكمل ولطرح أسئلتنا وأسئلتكم نستقبل ضيفتنا عبر الهاتف نجدان بوقا. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك. القمل، طبعا استمعنا إلى هذه المعلومات التي وضحت قبل قليل، ولكن للمعرفة أكثر نستمع إلى
حشرات صغيرة جدا، قلم الرصاص مثلا أو مثلا كبد السلسلة، لا ليس له أجنحة ولا لا يقدر يطير ولا يقدر يقفز، فإن التماس المباشر راح يسبب الانتقال. هناك عدة أنواع من القمل، الجسد والقمل العانة والقمل الرأس، رأسي هو أكثر شيء واحد. أتصور أنه لحد الآن حدود 12 إلى 15 مليون شخص من السنة يلبسون من مرض شائع جدا، لا يعرف النظافة، لا يعرف الوضع والأرياف، لا يعرف المدن، لا يعرف الغني والفقير، فينتقل يعني نقل مباشر بين العلاقات الجسمية أو مثلا بالانتقال الوسائل الشخصية. لهذا تشوفين أنه بالمدارس مع بداية المدرسة من أول سبتمبر راح تبقى يعني يصير مثل السونامي، راح يصير عندنا انتقال مرض القمل. فيعني طبعا الأطفال ما نقدر نمنعهم أنه ما يلعبون ويا أصدقائهم، أو مثلا يستعملون الوسائل الشخصية مالتهم، أو أنه مثلا الألعاب يستخدموها، القبعات، فهذه طبعا إن شاء الله نذكرها بالوقاية وبالخدمة.
طيب بالنسبة للأعراض، كيف تتبين الأعراض؟ يعني الشخص المصاب يعني بمدى إصابته سيشعر بذلك أم كيف تكون؟
نعم طبعا هو يعني أسرع وأكثر علامة اللي إحنا نواجهها هي الحكة. الحكة هو رياكشن، يعني رد فعل الجسم لنغزة وقرصة الحشرة، لأنه الحشرة تتغذى على دم الإنسان، ولهذا تشوفين أنه مثلا بالشعر تقريبا 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية هناك تكون موجودة الصئبان البيوض والحشرة، لأنه تتغذى على الفروة الرأس. من تنغزها أو تقرصها راح يصير رياكشن، يعني هذا الدم راح يدخل إلى الدم، راح يتولد الهيستامين، نفرز الهيستامين والأنتيبودي، فهذا راح يسبب الحكة. ولهذا الحكة موجودة دائما، حتى احنا من نبدأ بالعلاج مدة أسبوعين ثلاثة يلا تروح الحكة، لأنه رياكشن، يعني مو أنه الحكة إذا موجودة يعني العلاج غير موفق. ثم بعدين أنه الالتهابات، لأنه طبعا تعرفين أنه كل حكة راح يصير بها قشور، راح يصير بها جروح، فراح قدام عن راح تكون هناك سوق الأنفس بكتيريا انفكشن، يعني راح يكون البكتيريا التهابات البكتيريا راح تكون موجودة على هذه الجروح، فتصبح جروحات موجودة، أثر الحكة موجود. طبعا إذا تكون مثلا في قمل الجسم أو في العانة الغدد اللمفاوية أيضا راح تكبر، وحتى عند الأطفال راح تكون حمى هناك موجودة. طبعا احنا ما راح نشوف كل الاشخاص حسب المناعه الذاتيه للشخص، فاذا تكون مناعه قليله ما راح يبين هاي العلامه، لكن المناعه الكبيره راح تصير حكه شديده عندنا راح يقاوم المرض. وطبعا مو كل يعني وراء اي انتقال للقمله راح تبدي العلامه مثل وراء يوم يومين، لا، الى 6 أسابيع قد يلا تبدي العلامه.
شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف الآن عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدة وإلى مستمعينا الكرام. تابعونا أيها الأفاضل. الجديد
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. لمعالجة قمل الرأس ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة للقمل على الشعر وتركها لمدة طويلة كي تؤدي مفعولها المرجو. هناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحد من مفعول العلاج، لذا ينبغي وضع العلاج على الشعر الجاف مع عدم لف أي مناشفة على رأس الطفل حتى لا تتشرب من العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله. يجيب طبيب الأمراض الجلدية الألماني أندرياس يسبر بالنافي موضحا أن حشرة القمل لا يمكنها القفز لكنها تسعى، مشيرا إلى أن انتقال القمل من شخص إلى آخر يحتاج إلى اتصال جسدي لمدة طويلة وخاصة عبر الشعر. كما شدد المركز الألماني الاستعلامات المستهلكة على ضرورة أن لا يقتصر الآباء على اتباع اشتراطات النظافة والعناية الصحية برأس الطفل فحسب، إنما ينبغي عليهم اتباع ذلك أيضا مع أغراض الطفل وحاجياته كالدمى وغيرها. أوصى المركز الآباء بوضع جميع الأشياء التي يستخدمها الطفل كالملابس والأمشحة والقبعات والمناشف ومفارش السرة والدمى في المجمد لمدة يومين أو غسلها تحت درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية ليتم القضاء على القمل الموجود بها. وبالنسبة للأشياء التي يمكن اتباع مثل هذه الطرق معها، فيمكن القضاء على القمل وبيضه بها من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق، حيث يتعرض القمل للجوع بشكل شديد في ظل هذه الظروف، مع العلم بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا إلا إذا تم إبقاء هذه الأشياء داخل الكيس لمدة لا تقل عن أسبوعين.
موضوعنا هو القمل، الوقاية والعلاج. طيب دكتور وجدان، لنتطرق إلى الأسباب التي تأتي في القمل.
الاتصال المباشر من الوسائل الشخصية ومن ملامسة، طبعا قبل الانتقام تكون ملامسة الجسدية، كل ما تكون مثلا عدد الأشخاص أكثر المرض انتشارة أكثر، لأنه تؤثر أنه هذا المرض في الآن يحدد من ضمن الأمراض الجنسية المؤذية. لكن في الجسم حتى يبقى بالملابس، الملابس مثلا تخزن من الصيف إلى الشتاء أو من الشتاء للصيف في مثلا بلاستيك أو مثلا في جرم توضع بالمخازن لمدة طويلة. القمل الجسم يبقى بالشراشف أو مثلا في الأماكن اللي بها عدة أشخاص يعيشون في مكان واحد، مثل أمال، مثل السجون، حتى في الغرفة. يعني احنا لازم ندير برامج، او مثلا في الفنادق. اما الوسائل الشخصية اللي ذكرت، انه مثلا حتى السماعات الاذن، القبعات، الرطات، الكوتات اللي مثلا بالمدارس يدخلوها في مخازن مشتركة، او مثلا في علاقات مشتركة. فإحنا لازم يعني ننصح الأطفال أنه الملابس اللي ينزعوها تكون في مثلا في الحقيبة مالتهم، أو مثلا ننصحهم أنه لا يأخذوا وسائل شخصية من أحد أصدقائهم. طبعا حيث مثلا لأنه شعرهم أطول راح يكون الانتقال أكثر. ما أقدر أقول لك أنه مثلا اللي يغسلون أكثر راح ما راح يسمون هذا الحشر، لا. يعني طبعا هو التمشيط المستمر، الرب المستمر قد يقلل من حدة المرض أو علائمه، لكن الانتقال موجود. من يقدر أنه نقول بأنه هذا طفل أو هذه الأسرة غير نظيفة راح تأخذ هذا؟ لأنه مع الأسف أنه الأمهات من يراجعونه يكون عندهم صدمة عصبية، أنه ليش أنا، ليش أنه طفلي مصاب بالقمة، الآن نظيفة، أنا نظفة أنا. فاللي أقدر أقوله أنه هذا المرض مرض شائع لكن إلى علاج. يعني هذا الشيء أنا دائما أقول أنه هذه مثل النشلة، نشلة طويلة. يعني مثلا ممكن نشلة 5 أيام، هذا يطول لك 4-5 أسابيع، بس إلى علاج الحمد لله. أنه مو لا سمح الله، مو لا سمح الله سرطان أو مرض غير قابل للعلاج. بس الوقاية طبعا خير من العلاج. وأنه نقدر أنه الطفل كل مثلا خميس نقدر نبحث في شعره، أو مثلا من الطفل يجي يقول أدي أعطني حقي، الحق تكون بالليل أكثر، لأنه الحشرة تمشي بالليل وتبيض بالليل، حشرة الأنثى. فيصير الحق بالليل أكثر. بس الطفل من يجي يقول أنا بالليل ما أقدر أنام لأنه عندي بيضات بشعري، أو مثلا عندي حكة بشعري، فنقدر أنه هذه نقدر نبحث في شعره. فهذا يعني يصير مثل برنامج يومي، لأنه حتى بالمدارس المفتشات لهم برنامج أسبوعي إنه يفتشون كل صف. فهذا كل شيء لأنه مرض مؤذي. اللي أمرهم أكثر يعني مثلا شيوخ أكثر من 70 سنة أو عندهم أمراض بجسمهم، أو مثلا الحوامل، الأطفال أقل من عمرهم 6، فطبعا راح تكون العدوى بهم أكثر. نعم.
دكتور مجدان، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
دكتورة مجدان، دكتورة، ابني يشعر بحكة في رأسه أحيانا، وخاصة يعني في أوقات الليل. طبعا يعني لم تكن هذه الحالة بشكل يعني مستمر ودائم، يعني سؤالي، هل هذه الحالة ممكن أن تكون أثر إصابته يعني بالليل؟ إذا ممكن تنصحونا ماذا علينا نعمل؟ مع جزيل الشكر ولياسر من الظهر.
لا ما زلنا نشوف.
شكرا شكرا ياسر. طبعا يعرف انه الحكة تكون احيانا بس بالليل، يعني شوف بها علائم هم ايجابية هم سلبية للقمة. فيعني انا انصح انه تراجع الطبيب للتشخيص، لانه تشخيص القمة هو بالعين والمجهر، ما الى اي يعني تحليل خاص. يعني اذا تقدر انه تحيل الطفل الى الطبيب المعالج احسن، لانه اكو امراض اخرى مثل الفطريات، مثل زورياسيس الصدر، او مثلا القشره، او الحساسيه الاكزيما، هي كلها تسبب الحكه. فانه ننصح انه طبعا التشخيص ثم العلاج كل ما اسرع احسن.
لدينا مشاركه من الاخت سناء الكرام، تقدم مع سلامه وتحياتي لكم. هل هناك عوامل خطر نشعر بها عند الإصابة بالقمة؟
نعم، عوامل الخطر ذكرتها الأخت سناء. طبعا هم كما ذكرت أنه الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص اللي عمرهم كثير، أو أنهم عندهم أمراض باطنية أو مزمنة. كما ذكرت أنه كل ما تكون مناعة أقل ما تكون علائم ظاهرة، فلازم نعرف انه اذا مثلا هي جبت بالمدرسه لازم نبحث بهذول الاشخاص الموجودين في نفس المكان. ثم انه اذا شفنا بثور او شفنا مثلا تقاطعات او حتى من خانق قصه الحشره فطبعا هذه هي عوامل الخطر علائم الخطر فلازم يعني نتبع بالعلاج.
الاخ ابو احمد يكتب لنا مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم سؤالي الى الدكتور وجدان هل التشخيص ممكن ان يتم داخل المنزل؟
نعم شكرا طبعا يعني العلاج المقوم يعني بالبيت يعني احنا ما نشوف كل المرضى لما يصير مثلا فيها عارضة يلا او مثلا يستخدمون الاشياء الموجودة بالصيدلية هي يعني مو الا من راسية من الطبيب اذا ما استخدموا اذا استخدموا بعدين ما رسل الناس على العلاج هي طبعا راح يراجعونا. التشخيص انه احنا كما ذكرت انه هي الحشرة فيها عدة دورات حياتية هي أول شيء هو الحشرة الأنثى اللي هي تبقى الحشرة عايشة تقريبا شهر 30 يوم في كل يوم تبيض تقريبا تسعى إلى 10 طيور هذه الطيور من 6 إلى 10 أيام تتبدل إلى حشرة بالغة وتبدي طبعا تبيض يعني تصوري خلال شهر مش قد راح يصير بيض أو بيضات مكثرة في الشهر فالتشخيص جدا سهل اذا ما نشوف الحشره لانه تصور اذا مثلا واحدة او اثنين موجودات هذا يعني تتحرك من نومنا او تروح تختل مثلا المنطقه اللي هي مغطايه او ما بها ضوء راح هناك تكون موجوده وخاصه ورا الابن وخلف الذقن فاذا ما نشوف الحشره راح نشوف الصيدات في البيوت بيوت شكلها يعني ابو احمد انه يشخص هذه القمله قبل ما يراجع الطبيب لانه اذا عنده طفل بالمدرسه كما تسمع وتسمى دفعتنا الصلاه البيوت تكون اولا في 6 الى 10 سنتيمترات الاولى من طول شعره تكون لازقه بالشعره فكل ما نريد يعني نحركها او لا شعرها ما نكبر بالعكس من القشرة القشرة بس تحركها تكبر إذا كانت حتى إذا كانت جافة لكن البيضة أو البيضة ستكون لاصقة ملتصقة بالشعرة فهذه ما نقدر نشلعها إلا الشعرة كلها يلا نشلعها فهذه راح تكون التشخيص إلى الأمر إذا شكينا طبعا نراجع الطبيب
شكرا جزيلا لهذه الايضاحات والاجابات ان شاء الله ونحن معكم مستمعين
عبر التلامس المباشر بين رأس وآخر يمارس الخطر البشر قمة الرأس بين الأطفال الذين يلعبون أو يذهبون إلى المدرسة فوانتها تحس على أن يصير قمة الرأس للأطفال على اتباع قبل المدرسة وبعد المرحلة
هبيت خلتان شلها إخبار بيوت ورسعور حدوم بعد أم بين قدرات تشعرون بها الخيوط شلها
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة محورنا لهذا اللقاء القمل الوقاية والعلاج وضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان بقاع من العاصمة الإيرانية طهران. نعم أيها الأفاضل نعود إلى الدكتورة مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا مع سلام وتحياتي لهم
كدموتها مدينة وشبيرات عم بتقول
لحد الآن لم تطرق إلى كل أطور العلاج، ولكن سؤالها تقول هل يمكن القضاء على القمل بوضع الحناء على فروة الرأس؟
شكرا
لكم حنان.
طبعا لا الجواب لا،
لأنه لا مش عروض محفاها الكامية
خاصة طبعا موجودة بالصيدليات، وإذا ماكو أي جواب طبعا رح أراجع
لدينا مشاركة مسجلة لا بأس نستمع إليها وبعد ذلك
هل هذه الزيوت تسبب حساسية بالفرق؟ شكرا لكم وعندكم تحسين عبد الغني من مدينة بحمى القبيصة.
شكرا لأخ تحسين عبد الغني.
شكرا جزيلا. طبعا هي الزيوت الطبيعية تستخدم لعلاج الفم الحشرة وليس الطيبات، لكن ما هناك أي دراسات مؤيدة من وزارة الصحة أو احنا ما نقدر نتكي عليها لعلاج، لكن ننصح شجرة الشاي او الليمون او المايونيز حتى او الوازلين، هذا اي بحسن يوضع على فروة الرأس كل الشعر لمدة مثلا 24 ساعة قبل يتحمل أي شيء، وبعدين نوضع القبعة الخاصة بالرأس، لأنه هذا تخنق الحشرة، يعني مو تقتل تخنق. لكن الشيء المهم إنه هذه قابلة للإشتعال أو لأنه هذا الشيء، يعني المدافع مشغولة، يعني أكو خطر للطفل 24 ساعة. فأولا ما أنصح فيها، ثانيا إنه ما تقتل الطيبان، تقتل المواد الحامضية مثل الخل، يعني إذا تحتين تريد تستخدم العلاج البديل لعلاج الطبيعي بالنباتات، هذه أكو يعني ماكو دراسات مؤيدة، لكن يستخدموها بها أكو أثر، ما أقدر أؤيدها أو أخالفها. إن مثلا تشوفين إنه بالشامبو أكو مشط خاص، مشط خاص إنه تكون الشعيرات مالت المقربة وحدة اللون، فهذا نقدر لو بعد ما إن شاء الله أقول لكم العلاج، ورا ما نخلي مثلا الشامبو اللي هو علاج للقمل للشعر كمان 10 دقائق إلى 20 دقيقة، هذا المشط بعد ما نخب الشعر نخليه في نصف قدح في نصف خلط، مثل خلط التفاح أو خلط أي خلط عادي، نصف مي نصف خلط، هذا نقدر نخلي المشط فيه، وبعدين نمشط الشعر، لأنه هو العلاج راح يشل الحشرات، نقدر انه نعزلها عن الشعراء، يعني الحديث السابق انه قلت انه هي لازمه من تسقى بالشعراء من زمن نعزلها، لكن ورا العلاج هذه راح تنشل، لانه العلاج راح ينشل في الايدي والرجل، فبهذا المشط نقدر نعزلها او نطلعها من الشعراء، من الخل راح نقتل ايضا البيوت، ونكرر هذه الحالة يوميا إلى العلاج البعدي، يعني إحنا كل أسبوع نستخدم الشامبو لمدة 10 إلى 20 دقيقة على فروة الرأس، طبعا أكو كريمات خاصة للجسم اللي هي تبقى تقريبا 8 ساعات على الجسم، ذكرت إنه هناك ثم للجسم أيضا ثم للعانة، فطبعا على الجسم نحاول إنه يبقى أكثر فترة، بعدين نقدر نغسل الشعر أو الجسم بخل مرقق، بعدين لأنه هذا الخل هو أيضا فيه عوارض للشعراء نفسها، فبعد وراء مثلا ساعتين ثلاثة الإنسان إنه يخض الشعر حتى هذا الخل يبقى على شعره اللي أثر عليها.
شكرا لهذه الإضافات. لدينا أيضا مشاركة مسجلة أخرى استمع إليها.
عفوا دكتور الدقة، تحياتي لكم أولا. عندي سؤال، هل الذهاب إلى المسرح هل القمار والكلور الذي يستخدم في المسرح يقتل الحشرات والطفيليات؟ شكرا جزيلا.
شكرا أخي. يعني طبعا أنا ذكرت أنه كل الأماكن المهتمة بالأشخاص راح تكون هي سكان عدو. الكلور مع الأسف لا ما يقتل، ما يقتل الحشرات ولا المي من البحر. يعني تصوري إذا تبين بالحمام ساعتين تحت الدوش مدة ساعتين وهي حار راح يصل كما ذكر انه الاخ تحديد انه هل يسبب حساسيه. طبعا كل ماده لازم ثروه تراثيه راح تسبب الى حساسيه، خاصه اذا شخص عنده حساسيه مطلقه. ثم النفط ما ننصح فيه خاصه للاطفال، انه خاصه للشيوخ الحمام
رائحتها قويه جدا.
طبعا يعني هم حساسيه هم جسميه هم تنفسيه راح ينتج. ثم قابل للتعيين جدا خطر، فاتمنى ان لا يتطرقون لهذه الطرق. اي يعني هناك طرق مؤيده من وزاره الصحه، يعني دائما انا انصح انه نستخدم الاشياء الموجوده، يعني بصعبة ما يراد أيضا حتى مراد عن الطبيب موجودة في الصيدلية. حتى الآن أنا أشوف أنه متى تأذل أنه مشوار في البيت نقدر نقدم من العلم ذكرى والفلور ذكرى والزيوت الطبيعية أو النفط. هناك معقمات، معقمات شلون كنا نستخدمها للكوفيد، معقمات سبري ضخامة، هذا يحوي على البريمترين. البريمترين هو علاج مثل الشامبو مثل الكريم اللي هو خاص للحمر او للجرب موجود في الصيدليات. يعني احنا اذا نريد نتوقع نريد نعالج، نقدر مثلا اذا الطفل اجى مثلا احنا رايحين الى فندق خاص او الى منطقه خاصه زارنا احد اللي احنا شكينا به النومي، نقدر الاثاث الفرش الملابس القبعات هذه البخت هذه المعقمة مؤيدة من وزارة الصحة، رجاء استخدموا هذا الشيء.
شكرا جزيلا لهذه النصيحة التي هي في غاية الأهمية. أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد نصر. الجديد
مستمعينا الكرام، اهلا بكم. يصل حجم قمل الراس البالغه قرب 5 سم، ولذلك يصعب رؤيتها نتيجه لتعدد اسوادها، فقد تكون بيضاء او سوداء او بنيه اللون. كما من الممكن ان يصاب اي شخص به، لكنه اكثر انتشارا بين اطفال المدارس. واتضح ان الالتزام بالنظافه الشخصيه واستخدام الفرش اليومي لا يقي من الاصابه، حيث ينتشر بين الاطفال الذين يعيشون في اماكن أماكن مزدحمة وهم أكثر عرضة للإصابة، فالجلوس بالقرب من بعضهم البعض من طرق انتشار الإصابة بالقمة، حيث إن اقتراب الرأس المصاب برأس شخص آخر يعرضه للعدوى، وذلك يحدث من خلال الأحضان والتقارب الجسدي. يزحف القمل من رأس لآخر بحثا عن الدماء، فهو يتمتع بحاسة شم قوية للغاية، فإذا اقترب رأسك منه فسوف يقفز إليك ويبدأ بالتكاثر والانتشار. من الطرق الأخرى التي تؤدي للإصابة بالقمل هي مشاركة القبعات أو دباميس الشعر أو الحجابة أو المشطة وفرشاة الشعر، وهذا بالنسبة إلى قمل الشعر. بينما قمل الجسد فهو يعيش على الملابس، ويكثر إذا كانت الملابس متسخة، يمكن تجنب الإصابة بقمل الجسم من خلال غسل الملابس بشكل مستمر بعد ابتدائها، كما يجب تجنب مشاركة الملابس مع الآخرين. أما قمل الجسد يختلف عن قمل الرأس، فهو ينتقل عبر الملابس وتبادل المتعلقات الشخصية بدلا من جسم الإنسان، فهو النوع الوحيد الذي ينقل الأمراض ويتم انتشارها سريعا، مثل مرض التيفوس وحمى الانتكاس وحمى الخندق. وهناك نوع آخر منه وهو ينتشر من خلال العلاقات الجنسية، ويسبب الكثير من الحكة في الأعضاء التناسلية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات عبر محطة الجديد في الطب، وشكري موصول لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وهذه الفقرات. نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم مهدي من العراق تسأل وتقول: مع تحياتي للكادر جميعا، أي الأنواع من أنواع القمل تشخيصه أصعب؟
شكرا جزيلا لأخت أم مهدي. طبعا هي الحكة موجودة، الحكة موجودة والصئبان موجودة، نقدر نشوفها، لكن يعني بالشعر، الشعر موجود إذا مثلا بالعانة أو بالشعر، بالشعر الرأس. لكن قمة الجسم يكون أكثر صعب للتشخيص، لكن إنه الشخص المصاب مثلا في الجنود، يعني نعرف إنه في حرفي نابلون بنبال خسروا بالحرب، لأنه كان هناك القمل الموجود في الجنود، لأنه ما قدروا يشخصوه، فصار بهم التيفوس وصار الحمى الراجعة به فخسروا. يعني هذا في موجود تاريخيا، وثم موجود بالأشخاص اللي يعيشون مثلا بالشوارع، ما عندهم أي مأوى، أو مثلا في مساكن أو غرف مزدحمة، وحتى يكون على الجسم، يعني حتى لو ماكو شعراية هم يعيش على الجسم، ولأنه حالتهم رئيسة فما يراجعون للعلاج، فطبعا راح يكون الانتشار أصعب، يعني أسهل لعدة أشخاص كثير.
أيضا لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، هل يمكن طرق وقائية أكثر؟
شكرا للأخت أم علي. طبعا الوقاية هي التعليم والتفتيش يوميا، هم للملابس هم للشعر. شيء آخر إنه أنا بديت أذكره، لأنه في الجديد في الطب ذكرتوه لكن ما تطرقت إلى هذا الحديث، إنه صحيح إنه الحشرة حاسة الشم عندها جدا قوية، وهي الفكرة ريحة النعناع والثوم، فإحنا نقدر للوقاية إنه مثلا نبخ شعر الطفل أو ملابسه بخاخ للنعناع، بنعناع ريحة النعناع به. الثوم طبعا هو كريه هم للأطفال هم للأصدقاء هم للمعلمات، بس النعناع يعني قد يكون حسن. ثم إنه ذكرت إنه غسل الملابس، طبعا غسل الملابس لازم تكون في في درجة أكثر من 60 إلى 90 درجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة. يعني مو أي غسل هو يمحي الحشرة أو الصيبان. يعني أريد أذكر الأخت أم علي، طبعا إحنا ذكرنا الوقاية أنه ما نستخدم وسائل الشخصية الأخرى، القبعات، الإكسسوارات، السماعات الأذن أو مثلا الملابس أو الأمشاط، لكن هذه الأشياء قد تكون تفيدنا أكثر، لأنه الطفل إحنا ما نقدر نمنعه أنه ما يلعب ويا أصدقائه. طبعا الـ يعني الوقا مثلا الملابس اللي نطلعها من الكوميدي او مثلا من مثلا الشتل الصيف
او حتى الشراشف،
الشراشف اول طبعا لازم نغسلها، او اذا ننبخها، حتى اذا ما نقدر انه نغسل هذه الملابس مثلا 60 الى 90 درجه مده 10 الى 20 دقيقه، نعرضها الى الشمس. هسه الشتاء ماكو شمس لمده 3 الى 4 ايام طبعا،
بسم الله الرحمن الرحيم،
اشعه ما وراء البنفسجيه ما تقدر تقتل الحشره، او مثلا نستعمل الاوتي او مثلا المدفأة حتى نوصلها الى 60 الى 90 درجه، حتى نقدر نخليها باكياس سخينه، اكياس سخينه للزباله مثلا السوداء، حتى لا يوصلها الى الحشرة نوصل المواد الغذائية لمدة أسبوعين على الأقل أسبوعين. إن شاء الله يعني نتجاوب
بالأخير. عفوا بالنسبة للبخاف الذي ذكرتيه،
نعم
حساسية الحشرة
للوقاية مو
للعلاج، للوقاية.
نعم حتى يعني مثلا إذا تكون موجودة في القصة اللي بيئة ريحة نعناع ما تتقرب له.
نعم، لكن البخاخ يعني نحن في المنزل نصنعه أو هناك يعني متواجد في الصيدليات؟
لا، الموجود في الصيدليات هو البريماترين اللي ذكرت لك إياه، إنه اسم ديرمين، باسم ديرمين. ديرمين هو يحوي على مادة البريماترين اللي هو من أحد العلاجات.
محترمون
موجود، هو الشامبو والكريم ايضا موجود 1% 5%. طبعا هذا ما نصيحة الطبيب الاخصائي او الصيدلاني كيف نستعمله. تحبين اذكرك؟
نعم
انه للشعر طبعا يعني انصح انه يكون على الشعر الجاف وبالليل، لانه كما ذكرت ليش انه بالليل الحشرة تتحرك لمدة 10 الى 20 دقيقة على الشعر الجاف، حتى كل الأشخاص الموجودين بالبيت يستخدمون هذا المدة مرة واحدة. أما المصاب مدة 10 إلى 20 دقيقة، وراء 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف نخليه، ما نخلي أي قبعة على شعره على رأس، ثم نغسله. من نغسله قاعد نفركه. ذكرت ليش انه بمشط صغير ورا ما تقض الشعر راح المشط الشعر، اذا امكنها ما يخلو المشط في قدح في نص قلب ونص مي. المشط شعر في عدة جهات، في عدة جهات حتى نقدر نأزل البيوت ايضا. نكرر هذه العلاج، هذا العلاج مدة 4 مرات بالأسبوع مرة للشخص المصاب، أما الأشخاص الآخرين للوقاية مرة واحدة هذا للشعر. طبعا إذا يكون هناك حكة، إذا تكون هناك إصابات التهابات بكتيريا أو مثلا عوارض أخرى حمى، فطبعا راح العلاج بس أخصائي. هناك علاجات أيضا للالتهابات البكتيريا، مثلا على الأقل نعطيه حباية أو شراب للطفل لمنع الحكة، لأن الحكة هي راح تصيبنا بالالتهابات البكتيريا. صحيح نحن طبعا نقوي المناعة عنده، نعطي الفواكه، نعطي الأشياء اللي بيها بهارات، نقللها حتى
وطبعا وياها الملابس.
نعم طبعا لازم نقلل الحكة. قلت ليش الحكة هي عارضة رياكشن للجسم لغزة الحشرة. أما للجسم هناك كريمات خاصة، كريمات هو بريماتري، طبعا هذه هي غير يعني ما تحتاج إلى راشية من الطبيب. أدنى أيضا المانوتيون، أدنى الإيفرمكتين، أدنى الدايمتيكون، هذا من كله طبعا نحتاج إلى طبيب، لكن بريماترين هذا ما يحتاج إلى طبيب. الجسم هناك كريمات خاصة بريماترين 5% اللي هو نخليه 8 ساعات على الأقل من الليل للصبح على كل الجسم، على كل الجسم يعني مو بس المقاناة المصابة. بعدين على الجسم الجاف
لمدة 8 إلى 10 ساعات، بعدين الصبح نغسل. طبعا كما ذكرت أنه بالليل نخلي، لأنه الحشرة تحرك بالليل. وبعدين هناك يعني أكو استراحة للشخص المصاب، يعني ما ينام، فما يعني ما يتحسس من هذه المادة الموجودة على جسمه. بعدين الصبح نغسله، هذا نغسل الكريم، وبعدين ننشفه ثم نغسله بالشامبو. هم 10 إلى 20 دقيقة يبقى على الجسم، هم يتكرر. ينصحون به إنه مرتين يعني بالأسبوع مرة، لكن أنا دائما أقول إنه 4 مرات، 2 للعلاج واثنين للوقاية.
شكرا جزيلا سيدتي دكتورة رجلان دقة، شكرا لهذه الإيضاحات الشاملة والوافية والكافية، ومشكورة مرة أخرى. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه، له دې امله هغوی ته ثواب هم ورکړ، دی همدغه شانته نیک عمله خلک خوښوي.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واحتان الكون كله. التسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل نوطن، التزم بالتسامح.
الحادية عشرة صباحا من طهران، صوت
الراديو من أول طيران كذا سهر شبك بجيش بنو وكشي دلي محالي صبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
سر كده مهم خبر
مستمعين الأصدقاء،
إيران يو نريوال سازمان آسيائي ملغيرتيا تولني لبدلتو ملاتر. دا پاکستان دا سینیٹ دا بہرانے او اڑیکو کمیٹی دا ڈونالڈ ٹرمپ فلسطینی زدہ پلان.
ایران ترد علی تهدیدات ترمپ و تؤکد انها استفزازیت و تشکل انتهاکا للقانون.
زوب پاور کولو بندیز لگولے.
حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف اطلاق النار، وتقول ان استمرارها رهن للالتزام الاحتلالي بتعهدات. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. أهلا بكم وإليكم التفاصيل. أكدت إيران أن التهديدات التي أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهورة واستفزازية، وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وردا على التهديدات الأمريكية، تقدم ممثل إيران الدائم